ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعون ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجة العماجي، تحية الصحة والعافية. عدد جديد في مجلتكم مجلة الأحد، فيها بنطالع صورة الغلاف كلمة العدد، عندليب السودان المهاجر الفنان عاصم الطيب، وإفادات مهمة لمجلة الأحد، العصا البيضاء في مدينة كادوغلي، وقفة خاصة مع ذوي الإعاقة البصرية، وفي النيل الأزرق مبادرة لمساعدة الطلاب على التقديم لمؤسسات التعليم العالي، ونتابع حبوب التسمين بين الطب والميك اب. إلا أننا نبدأ بعناوين الأخبار من راديو دبنجة.
عناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجة. مبارك أردول حديث فولكر عن اتفاق بين المدنيين والعسكريين، مطلل والمدنيين الذين جلسوا مجرد 3 أشخاص من المجلس المركزي سرا، وهذه عملية تزوير جديدة لفولكر. جهازي المخابرات السوداني والأثيوبي توصلا لتفاهمات بأثيوبيا حول تعزيز التعاون الأمني والحدودي بين البلدين في إطار مناقشة القضايا الأمنية والاستخباراتية للبلدين والقرن الأفريقي. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تعلن عزمها دعم السودان في مجالات الأمن الغذائي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني وتبادل الخبرات مع بلدان شمال أفريقيا. أنباء عن اتفاق أولي بين المعارضة والجيش على مراجعة اتفاقية جوبا تمنح بموجبه الحركات تمثيلا داخل مجلس الأمن والدفاع الذي سيتم تشكيله بموجب اتفاق وشيك. سلطان دار مساليت وقيادات من الإدارة الأهلية يزورون عدد من المحليات بولاية غرب دارفور في إطار المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي ومتابعة تأمين الموسم الزراعي. البرهان يعلن عن بشريات للشعب السوداني ويرحب بتقديم القوى السياسية تنازلات، ويتهم أشخاص بخلق أكاذيب وفتن بين الجيش والدعم السريع. هيئة محامي دارفور وشركائها تعلن تضامنها ومشاركتها في موكب دعم وجدي صالح الذي دعا له محام السودان والمتوقع تسييره الثلاثاء 18 أكتوبر. الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال تدين أحداث الاشتباكات في لقاوة بين المسيرية من جهة والداجو والنوبة، وتؤكد أن الجيش الشعبي ليس طرفا في النزاع، وتدعو طرفي النزاع ومكونات لقاوة إلى احتواء المشكلة حقنا للدماء. فتح طريق مستشفى راما بكسلة بعد إغلاقه من قبل محتجين احتجاجا على مقتل شخص في مطاردة مع شرطة مكافحة المخدرات، وذوي القتيل يوافقون على استلام الجثمان بعد تدخل مدير شرطة الولاية. نهاية عناوين الأخبار قدمناها من راديو وتلفزيون دبنجة، شكرا للمتابعة.
في صورة الغلاف بنشاهد مجموعة كبيرة من النساء والأطفال ماشيين مجموعات في مدينة نيالة. دي أمهاتنا وأخواتنا النازحات بتنقلوا من منظمة لمنظمة ومن جمعية لجمعية بغرض الحصول على المساعدات الإنسانية. عرفنا أن المواد الإغاثية اللي كان بتقدم لهم المنظمات توقفت واستبدلوها بمبالغ مالية محدودة جدا، والمبالغ دي ذاتها ما بتجين بانتظام، عشان كده بيقوا عايشين واقع إنساني مؤلم. فنحن من خلال العدد ده بندعو الحكومة والمنظمات والمجتمع لمشاهدة الصورة دي والعمل على تغيير بأسرع ما يمكن. دي صورة ما بتشبهنا، هاي والله ما بتشبهنا.
في كلمة العدد لهذا الأسبوع بنتوقف مع مشكلة النظافة. كثير من الناس يتكلموا عن اكتظاظ العاصمة الخرطوم بالنفايات والأوساخ ومياه الصرف الصحي، لكن الحال في حاله. صحيح النظافة في المقام الأول سلوك بشري، فإذا كان الناس ما غيروا سلوكهم وبقوا مهتمين بنظافة بلدهم، بالتأكيد السلطات الصحية ما حتقدر تعمل حاجة براها. لكن احنا بنعيب على السلطات دي بعض الحاجات. اول حاجة واضح انه حجم الاليات الخاصه بالنظافه اقل بكثير جدا عن الحاجه الفعليه لمدينه هي عاصمه لاكثر من 45 مليون نسمه. وبدل ما نقعد نصرف اموال طائله على العلاج حق نوجه الصرف اولا لصحه البيئه عشان نقلل من خطر انتقال الامراض، وثانيا نفعل القوانين اللي بتلزم الناس بالتعامل مع المخلفات والنفايات، وثالثا نخلي أجهزة الإعلام كلها تخصص مساحات مقدرة من برامجها للتوعية وتغيير السلوك. ولازم يكون رمي المخلفات خارج الأماكن المخصصة لها عيب يلقى إدانة من كل الناس. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، وبنواصل معكم تقليب موضوعات هذا العدد من مجلة الأحد. في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة استخدام حبوب التسمين بين الفتيات بصورة مزعجة. هل الفكرة نابعة من رغبة الفتيات في الحصول على قوام محدد، أم إنها استجابة لرغبة الشباب وزوجهم في اختيار شريكة الحياة، أم إنه للموضوع أسباب تانية؟ التحقيق التالي بيوضح لنا الحاصل.
في هذه المقابلة استمعنا لآراء عدد من الأطباء والطبيبات الصيادلة والمختصين الذين غرقوا ناقوس الخطر جراء الانتشار الواسع لحبوب التسمين التي تصاعدت في الفترة الأخيرة والاستخدامات بتاعتها. ومن أشهر حبوب التسمين حاجة اسمها الزنكتار، وواحدة تانية اسمها عرس بكرة، وهنالك نوع آخر اسمه 30 راكب بيت الجامعة. في هذه القضية نستمع إلى دكتورة إسراء سليمان، وهي صيدلانية متخصصة في التراكيب الصحية والتجميلية.
حابة أتكلم عن موضوع الاستخدام بتاع حبوب التسمين. فلاحظت انه البنات يعني بيمشوا البوتيكات وكده وبيسألوا عن انه عايزين حبوب للتسمين بمختلف مسمياتها. فصراحة الحبوب دي ضارة جدا، وهي ما مخصصة لانه هي تزيد الوزن، هي السايد افكت بتاعتها او الاثار الجانبية بتاعتها انه هي ممكن تعمل زيادة في الوزن. وحقيقة هي ما بتكون زيادة في الوزن، هي ممكن تكون موية تحت الجليد، مع الاستخدام لفترة طويلة ممكن تعمل سرطانات، ممكن تعمل مشاكل كثيرة، يعني الناس في غنى عنها. فأنا بنصح البنات إنه يلجأوا للحاجات الطبيعية، المنتجات الطبيعية الآمنة، عشان يتجنبوا المشاكل اللي ممكن يعني تتسبب لهم بها. وشكرا جزيلا.
وحول ذات الموضوع نستمع لإفادة من الصيدلانية دكتورة هالة موسى.
تحية صباحية جميلة برسل لكم عبر الأثير مستمعي راديو دبنجة الكرام، بحييكم وحابة أتكلم لكم عن موضوع مهم وبقى ظاهرة في مجتمعنا الحقيقة، وهو موضوع حبوب التسمين أو حبوب زيادة الوزن اللي هي بقت تلجأ لها فتياتنا ونسائنا. من حق كل امرأة في العالم إنها تبحث عن الجمال، بس الجمال اللي بيضر والجمال اللي بيفسد الصحة وبيخسرنا حياتنا مع حبابه. يا جماعة، حبوب التسمين الموجودة في السوق والبي نتونس بها في بيوت المناسبات والبي ننشرها بيناتنا والبنبيعها لبعض والبنوصفها لبعض ما حبوب أمن على الإطلاق. أولا هي حبوب معظمة بيتباع في أماكن غير موثوقة. المصادر الغير موثوقة دي يا جماعة بتجيب الحبوب دي مهربة، ما بتجيبها أبدا تحت إشراف الوزارة، فبتجي عن طريق التهريب وبطرق أبدا ما سليمة، وبتتوفر عند الباعة أو عند التجار. عشان كده أول معلومة أنت مفروض تعرفها إنه الحبوب دي ما بتكون متواجدة في الصيدلية على الإطلاق، مع إنه الصيدلية هي المكان الآمن والمصرح به لبيع الحبوب أو العقاقير. حتك هي حياة.
نستمع في المحطة القادمة لإفادة من الصحفية الأستاذة عزة نعم
أنا بعتقد إنه لجوء النساء في السودان لاستخدام الأدوية والعقاقير لزيادة الوزن وتفتيح البشرة من أخطر الحاجات اللي بتهدد حياة النساء في السودان. لنسبة الانتشار الكمية كبيرة من العقاقير دي بأرخص الأسعار بشكل غير رسمي في البقالات والأسواق في عند كل تاجر بشكل غير رسمي. ده بيخلينا ندوق ناقص الخطر على الوضع ده, واللي بتطلب انه وزارة الصحة تنشط تشرع في حملات بتاعة توعية بخطورة تناول العقاقير, وانه تبين المخاطر من تناول الحاجات دي بشكل غير صحي ومن دون استشارة أطباء, وتكشف لنا الإحصائيات بتاعت الضحايا بتاع تناول العقاقير الموجودة في السوق. ده بيفتح الباب كتير إن الحاجات دي بتخش كيف, التهريب, الرغابة, الأجهزة الرغابية دور شنو في السيطرة على الحاجة دي. وبرضو المفروض نفتح منافذ للنقاش إنه هل معايير الجمال اللي بتنشد النساء عبر زيادة الوزن والتبييض وقصة زي دي على حساب صحتهم الجسدية والنفسية وكل الأشياء دي, فمحتاجين نفتح نقاش أوسع حول الحاجة دي.
وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها مدار استخدام حبوب التسمين وكريمات تفتيح البشرة لدى الفتيات, وحتى نلتقي في حلقة قادمة. لكم مني عاطر التحايا, مع السلامة.
حظي اليوم العالمي للتعريف بالعصا البيضاء اللي استخدمها ذوي الإعاقة البصرية في مدينة كادوغلي حاضرة جنوب كردفان حظي باهتمام كبير هذا العام. نتابع جانب من ذلك مع الأمين العام لمجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بجنوب كردفان.
15 من أكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي للعصا البيضاء اللي بيستخدموها المكفوفين بهدف زيادة الوعي للمجتمعات. احتفال هذا العام جاء تحت شعار عصا بيضاء مجتمع راقي مرور آمن للكفيف. في الصفحة دي من مجلة الأحد بنقابل واحد من المكفوفين وهو الأمين العام لمجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بجنوب كردفان الأستاذ جبريل نايل شيخ الدين. مرحب بك أستاذ جبريل, وفي البداية خلينا نعرف عن الوضع بالنسبة للمكفوفين في جنوب كردفان. هل كلهم بيمتلكوا عصا بيضاء, وقدر شنه متاحة ومتوفرة ومجانية؟
الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية جنوب كردفان وتحديدا المكفوفين بيمتلكوا العصا البيضاء في فترة منذ 2008, وحتى الآن العصا البيضاء الموجودة في ولاية جنوب كردفان حالي بلغت 1000 عصاية. احنا بنفتكر انه النسبة دي بسيطة مقارنة بالمكفوفين, وهذه العصا يعني توفرت في فترات متباعدة من 2008 2016 2018. انا افتكر انه العصا موجودة في ولاية جنوب كردفان وهي مجانية.
استاذ جبريل, في جرعة توعوية خلينا نعرف منك علامات العصا البيضاء.
للعصا البيضاء 5 علامات أساسية متفق عليها دوليا, لأن العصا البيضاء هي يعني لقاء عالمية متفق عليها يعني في كل دول العالم. الوضع الأول, إذا كان الزول عايز يعبر الشارع وعنده استخدام الطريق يعني بيجيب على معدي متر من الضلط ويكون ماسك العصاية في وسطه بطريقة أفقية. العلامة الثانية, هو عايز يعبر الشارع بمساعدة شخص, عايز يعبر الشارع بمساعدة شخص. الحالة دي الشخص الكفيف بيكون واقف في طرف الشارع برضو بعيد من الزلط عشان ما يكون في داخل الزلط, ويكون العصا مرتكزة على الأرض رأسا على الأرض بزاوية يعني 45 درجة, وتكون رجل اليسرى إلى الأمام ورجل اليمنى إلى الأمام واليسرى إلى الخلف, والعصاية عاملة زاوية 45 درجة على الأرض. لو المستمع قاعد يتخيل مع الحاجة دي, ده معناته إشارة إنه هو عايز يعبر الشخص يعبر الشارع بمساعدة شخص، فبالضرورة إنه أي شخص يعبر الشارع، ودي العلامة الثانية. طيب العلامة الثالثة، إذا كان هذا الكفيف عايز يركب مواصلات عامة، مواصلات عامة، بيكون ماسك العصا بيده اليسار ويده كتفه على يده على في حذاء اسمه كده، العصا بتكون في بطريقة عاملة زاوية قائمة مع الأرض، عاملة زاوية قائمة مع الأرض باليد اليسرى، أما اليد اليمنى بتكون مزدلة على جنب على جنبه اليمين، اليد اليمنى تكون مزدلة على جنبه اليمين، وأقول ده ودي إشارة إنه هو عايز مركبة عامة. بعد ذلك بتيجي المركبة ماشى في الخط، وبتر الكفيف بهذا الوضع بطوارئ تجيف ومساعدة الشخص بمساعدة الزول يكون يركب المركبة العامة. الإشارة الرابعة، إذا كان هو عايز مركبة خاصة أو مشوار خاص، الوضع بنفس الوضع الأول، اليد العصاية تكون عاملة زاوية قائمة على الأرض مرتفعة شوية في حيث اليد اليسرى، واليد اليمنى قبل كانت مزدة على الجنب، طوالي بيكون وعاملة كده وباطينة إلى أسفل على داخل العصاية، ويبدو حرك معصم كده إنه هو عايز مركبة خاصة. بالضرورة تجيب العربة والمركبة الخاصة أو التاكسي ويسأله يقول لي أخي أنت ماشي وين، ويحدد الجهة الماشي عليها ويتفق على السير. يبقى إذن هي دي العلامة الرابعة. العلامة الأخيرة، أنت بتكون واقف في مكان ما ورافع الأعلى جسدك بفوق لرأسك، وهذه الإشارة بتعني أنك أنت عايز مساعدة للشخص، ربما تكون تايه أو درت المحل. فإذا أي زول لشخص كفيف رافع العصاية لفوق لأعلى رأسه كده زي اللي قاعد يبشر بها كده، يجي طوال يسأله يا أخي أنت يسلم عليه ويقول لك انت ماشي وين، وذاك بذل هو ذاك بحدد انه هو عايز مساعده، يا عايز وصف له مكان، يا عايز هو تايه يحدد له المكان. هذه هي العلامات العصا البيضاء الخمس بايجاز.
من خلال السرد واضح انه المكفوفين ومستخدمين الطريق بيحتاجوا يعرفوا العلامات دي، الموضوع بيتطلب تدريب وكمان توعيه ومناصره وربما شركه.
وقلبي بيشوف بحاسد لمسي بتعلم وبقرا حروف، ما بنسى الجميل للناس دايما بحفظ المعروف، دايما بحفظ المعروف.
الموسيقار والفنان السوداني الدكتور عاصم الطيب من المواهب المهاجرة، استطاع أنه يضع اسم السودان في موقع رفيع على مستوى العالم. نتابع مع الزميلة فاطمة بريمة عبر الصفحة الفنية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الصفحة الفنية، والتي نلتقي فيها الموسيقار السوداني دكتور عاصم الطيب قرشي. ويمكن عاصم الطيب حالة فريدة من تنوع إبداعي عبر اهتمامه بالموسيقى التراثية، عبر تحول هذه الآلات الشعبية إلى نوتات موسيقية تعزف بآلة الكمان وبعض الآلات الأخرى. وعاصم الطيب موسوعة تراث سودانية تؤكد أن المحلية قمة للعالمية، حائز على جائزة التصفير العالمي عن عزفه بالفم مقطوعات متعددة، وأشهر من تغنى بالغناء الصوفي وحمل إيقاع النوبة لأقصى مشارق الأرض ومغاربها، ليسمع أمام اللوفر الفرنسي والبرلمان الإسترالي والميادين النرويجية ومسارح سيدني وصولا للقارة الأمريكية. مرحب بك دكتور عاصم الطيب، وأنا سعيدة جدا ألتقيك في هذه الصفحة من مجلة الأحد في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم لكل المستمعين والمشاهدين لقناة دبنجا.
البداية نتعرف على الوجه الآخر لعاصم الطيب، الميلاد والنشأة.
أنا عصام الطيب من النيل الأزرق، ولدت في النيل الأزرق ودرست يعني في جيسان وفي الروسيرس. يمكن تكون أولى زياراتي وأنا صغير كانت مع خالي يعني أستاذ في باو اللي هو تلنجسنا، وجبت من النيل الأزرق كرمك وجيسان وكرم أوكيلي وحتى الضفة الشرقية. فالنيل الأزرق يعني توليفة من 40 قبيلة تقريبا أصلية، فيها الأدب والمابان، فيها الجمجم، وفيها السرق، وفيها الرجاليب، وفيها البركة، وفيها الوطاويط والجوز والإنجسنة والكدال، وكثيرة، وكلها قبائل عندها لغاتها الخاصة، مما يدل على أن هذه قبائل كانت يعني شعوب كبيرة لكن حصل لها انحسار.
نعم، ناخدك للجانب الثاني، نتعرف كده على تجربتك الغنائية، بديت 200 وكيف قدرت تنقل الأغنية السودانية إلى الموسيقى العالمية؟
أنا عاصم الطيب، أدرست الموسيقى في معهد الموسيقى والمسرح، وعملت دبلوم عالي في كوينزلاند كونسرفاتوريوم أو كونسرفاتوار كوينزلاند بأستراليا، وحاجة اسمها DCA اللي هو دكتور أوف كريتيف آرتس، هي بروفيشنال دكتورت يعني ما فيها PhD، كانت في غربي في جامعة غرب سيدني، ومثلت السودان بهو التراث بتاعي. بفتكر انه قيمة المحلية زي ما قال قيس صالح هي قيمة العالمية هي المحلية، فترحيل المحلي وتقديمي له برؤية حديثة بعد دراستي او برؤية تسميها الفيوجن يعني بين الموسيقى الستاندرد العالمية وبين الشكل المحلي، كان إلى دخول حقيقة سواء كان في أوروبا، في النرويج، في بريطانيا، في هولندا، في مجموعة الدول اللي شفتها في أوروبا وأمريكا أو أستراليا أو حتى آسيا، هي إلى دخول لتميز الطرح مالي أن متميز أنا، لكن لأن أصلاً في عظمة في تميز، فبالتالي وصلت. لكن أنا ما ركزت على ميزك، أنا ركزت على القومية السودانية عبر الموسيقى. بفتكر إن السودان ده ما توحده إلا الفنون، لأن الفنون جاذبة، الفنون بتوحد الناس، السياسة ممكن تقسمون، حتى الكورة ممكن تقسمون، لكن الفن اللي يكون دول مريض نفسي أو عنده رافل في الفن ده دول ما يجنين من داخل. وبالتالي الطرح العالمي ده جاي من محلية كانت راسخة جدا، وكان القصد اللي في البداية إنه نعرف السودانيين ببعض عبر الموسيقى، علقا نعمل خرطة موسيقية، خرطة ثقافية لشكل الموسيقى. القبائل الموجودة في السودان دي كل قبيلة يكون عندها على الأقل أغنية واحدة، ولسه ده أمل كبير.
نعم، يعني أنت كموسيقار وانطلقت بالأغنية السودانية إلى العالمية، رغم ذلك ورغم التعدد الثقافي وتعدد التراث في السودان، يعني إذا مسكنا على سبيل المثال النيل الأزرق، تعتبر سودان موحد، دارفور، كردفان، يعني تميزت كل ولاية بإيقاعات المختلفة، نحن كيف نقاوم الحرب بالموسيقى؟
الحرب طاقة سلبة تأخذ منها كثير جدا، تأخذ منها أرواح. الموسيقى طاقة إيجابية، مش الموسيقى، كل الفنون، كل أي شيء فيه نظام، أي شيء فيه نظام، حتى القانون، الموسيقى عندها نظام وعندها قانون، العلم عنده نظام وعنده قانون، أي شيء فيه نظام فيه طاقة إيجابية، وأي شيء غير منتظم فوضى، حتى الوسخ في الشارع فوضى، الحرب فوضى، الكلام الممر قد فوضى. فبالتالي البدائل اللي قاعد أقوله أنا إن الناس تخلق موديل، تخلق نماذج، النماذج بتاعت شنو؟ نماذج تعزز السلام في المناطق الآمنة، نقول مثلا مناطق الوسط الآمنة تعزز فيها السلام وتترسل رسالة السلام ويحصل تقنين للقال والقيل والأفعال، أي زول يقول كلام أو يفعل فعل يكون محاسب عليه، وده ما حيحصل إلا بالدستور. إذن الوحيد أكثر شيء هو الوعي الدستوري عشان نبدأ نشتغل مؤتمر دستوري، عشان يكون عندنا عقد اجتماعي يقدر يحدد لنا حقوقنا وواجباتنا، ومن قبل حقوقنا وواجباتنا هويتنا نحن ذاتنا، نحن منك واجب علينا نحكي تنوعنا ده ونستثمر تنوعنا ده. لكن برضو بقول انه الخط الفاصل عشان يحصل نقلة، واحد يحصل موديل، يعني لازم تعمل السودان دولة بنقول عليها دولة تقليدية، الإبداع فيها ما في غلبة، لذلك انه واحد لو يشتري ركشة ونجحت كلهم ركشات، دكان رسالات كلهم اتصالات كده، الترند الماشي بيمشي على، فممكن توظيف هذه التقليدية في انك تعمل نموذج للقرية المثالية، نموذج للحي المثالي، نموذج للمجتمع المثالي، نموذج للشارع المثالي، وده كله بيأسس لنا لنوع جديد، نأسس فيه ديمقراطية غير الليبرالية دي، لأنه وطيش معنا خالص، نحن محتاجين إلى ديمقراطية تشاركية أو توافقية تقودنا إلى ديمقراطية إجماع، ونتطور تبقى ديمقراطية إلكترونية أسهل لنا كثير جدا من سبع اليمين واليسار الذي لم يتحقق فيه توافق أبدا. نحن دعاء السلام عبر التوعية بالمزيكا والفنون، الدراما.
نعم، أستاذ، رسالة أخيرة. يعني النيل الأزرق زي ما ذكرت يعني شهدت أحداث مؤسفة ونزوح يعني صراحة أدمى قلوب كل السودانيين، يعني لما عرفناه يعني من النيل الأزرق، سمحة النيل الأزرق واستقبالهم وبساطتهم وباعتبارهم سودان موحد. يعني رسالة بتوجهها لناس النيل الأزرق عبر إذاعة دبنجة.
والله أنا بقول للناس الموت ده جزء من حياتنا، والحصل حصل. الناس تفكر في الآن والمستقبل. على مستوى الآن بقول إنه كل شباب النيل الأزرق الحادق يحاول يأسس لكيانات في داخل محلياته ومدنه وأحيائه عشان تتجاوز الصراع السياسي، تتجاوز الصراع الأنوي بتاع الأفراد والتسلط. بس الروسيرس يعمل حكومة الروسيرس، وعندهم منظمة اسمها كل من الروسيرس، الدمازين يعمل حكومة الدمازين، بعيد عن هذا الجدد بتاع حرب الشعبية.
شكرا لك الموسيقار الدكتور عاصم الطيب لمشاركتك معنا في مجلة الأحد، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا
ونواصل معكم مستمعينا صفحات مجلة الأحد وإلى إقليم النيل الأزرق، حيث انطلقت هناك مبادرة يقودها الشباب لمساعدة الطلاب على التقديم لمؤسسات التعليم العالي.
نحييكم من جديد متابعينا الأفاضل في كل مكان. في هذه الصفحة نتابع إياكم مبادرة اختيار التخصص الجامعي لطلاب الشهادة الثانوية بإقليم النيل الأزرق. مبادرة قاموا بها عدد من الشباب، هو عمل ورشة لطلاب الشهادة السودانية. الحديث أكثر عن هذه الورشة بضيافة الأستاذ أكرم عبد النبي. بداية أهلا بك أستاذ أكرم، وكلمنا عن الورشة ومن وين جاءت الفكرة.
فكرة الورشة جاءت من تقييمنا الاحتياج الشباب دي للمساعدة. احنا بنلاحظ في الأسر الأخوانك بيسألوك، أصحابه من في الشارع بيسألوك، باعتبارك زول درست الجامعة قبل كده، بقول لك الكليات عاملة كيف، التخصصات شكلها شنو، كيف ممكن نقدم، أنا هل قالوا لي أقرأ كده وأنا عايز أقرأ كده، كيف أقنعهم. فدي حالة عامة يعني موجودة، احنا قيمناها وحسينا بأنه الشباب دي ردودنا على قدر الناس اللي بنصلهم القريبين، يعني الأخوان أصحابهم اللي في الشارع خلافه ديل قد يكون في أعداد وأرقام مضاعفة منهم، هم ما قادرين إحنا نلاقيهم ونسمع منهم نجاوب عليه أسئلتهم، نفيدهم بالقدر البسيط من المعلومات والخبرات المتواضعة اللي عندنا بخصوص الموضوع ده. فمن هي جاءت الفكرة بتاعتينه ليه الحاجة ما تبقى عامة، ونقدم للشباب دي الحاجة احترافية أكثر يعني مفيدة بشكل علمي. وقعدنا بعد ذلك نظمنا المبادرة وشرعنا في تحديد الموضوعات حقتها اللي هي حتقوم في بعد ذلك إن شاء الله.
طيب أستاذ أكرم، يعني نحن دايرين نشوف لأي درجة أنتم متوقعين أنه يكون في تجاوب من خلال المتابعات بتاعتكم بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية.
من الموضوعات اللي حنناقشها في السيشن ده، في الأول نحن حنتكلم عن الحياة الجامعية كتجربة مهم إنه زول يتعامل معاها كفرصة لصقل المهارات والخبرات والقدرات، لأنه بعدين يقدر ينافس فيها في سوق العمل. فالجامعة ما للدراسة بس وما للتعلم فقط الأكاديمي، الجامعة مساحة لاكتشاف الذات والميول والشخصية لتنميتها. الجامعة مساحة لأنك أنت تبني نفسك كمواطن صالح، تقدر تمر للجامعة أنت إنسان مفيد لمجتمعك باعتبارك جزء من الطليعة العلمية والمعرفية والمثقفة حقته. فنحن عايزين نتكلم في الجانب ده بشكل مفصل. في كلام حيكون عن اللغات وأهميتها في التعلم أثناء الجامعة، وحتى فيما بعد التخرج كيف بتساهم في إنها تزيد من فرص منافستك في سوق العمل. بغض النظر ما بالضرورة الإنجليزي فقط، الإنجليزية واللغات الثانية المحبة يعني اللي عندها طلب أصلا في سوق العمل بشكل عالمي. فإحنا ما عايزين نتكلم بمستوى محلي بس، عايزين الزول قدر ما يوسع النظرة بتاعته قدر ما زاد من فرص النجاح حقته وتفوقه. في كلام تاني عن مهارات القيادة الليدرشيب. في الجامعة في تجارب كثيرة بتاعت عمل نقابي وعمل تطوعي، مهمتها إنها بتسقل قدرتك على الإدارة، على ممارسة المهام، على العمل في فريق عمل، دي كلها خبرات مهمة جدا وبتفرق شديد في سوق العمل بعدين. الطالب اللي كان له خبرات في القيادة وفي العمل النقابي والعمل العام من الطالب اللي كان قاعد يساعي بس بيجيب في درجات وعلامات ما أكتر من كده. فدي في سوق العمل مهمة نحن برضو بالضرورة كان نبصر بها الناس. في كلام عن المنح الجامعية الدراسة خارج السودان، لأنه في منح كثيرة بتفتح أونلاين الطلاب ما بكونوا عارفين بها، أو حتى لو عارفين بها ما بكونوا قادرين يقدموا فيها أصلا أنا ما بيعرف الطرق حقتها. فهنا حنعرف الناس بمجموعة من المنح العالمية اللي قاعد تفتح بشكل سنوي ودوري وكيف ممكن يقدموا لها والشروط المحتاجين يستوفوها شنو عشان ما يقدموا في المنح دي. في كلام تاني على العلوم الاجتماعية، محاولة لإزالة التنميط بأنه الطب والهندسة هما أفضل التخصصات وأكثر عائد. كلام عن العلوم الاجتماعية من حيث أهميتها والمجالات حقتها والمساهمة الاجتماعية بتاعتها، باعتبارها علوم أصلا هي بتستهدف بناء المجتمعات يعني وبناء الدول. أوروبا في عصر النهضة وما قبل عصر النهضة والدول ما نشأت إلا بالعلوم الاجتماعية من الاقتصاد والقانون والفلسفة، العلوم اللي قدرت تفهم تركيبة المجتمع وبنيته وتحللها وفي النهاية تمرق بنظام سياسي وإداري واجتماعي واقتصادي ساهم في نمو وتطوره يعني. ففي كلام في الجانب ذي برضو بشكل مفصل. في كلام برضو عن العلوم التطبيقية عن كيف ممكن نتعامل معها بشكل جيد بحيث أنه تساهم في النهضة الصناعية حقتنا والنهضة العلمية وتقدر تنقلنا كمجتمع. كلامنا كله في النهاية عن أنه الطالب ما يتعامل مع تخصص الجامعي كفرصة لابتعد عمل فقط بعد ما يتخرج عشان ما يكسب بها عائد. آية المسألة دي مهمة، لكن إحنا كدول نامية في السودان يعني من الدول العالم المتخلف خلافه، إحنا محتاجين لأنه أي زول فينا يتعامل مع تخصصه كمجال للمساهمة في المجتمع. فإنت على قدر النجاح اللي بتحرزه في تخصصك على قدر ما قاعد تفيد مجتمعك وواقعك بغض النظر عن المكسب اللي بيجيك من النجاح ديه. فنحن دارين النظرتين يكونوا معشات مع بعض، دورك اللي بيساهم به ومسؤوليتك الاجتماعية من خلال التخصص اللي انت بتشتغله ده ايا كانت الطريقة اللي بتعمل بها، وفي نفس الوقت العائد اللي انت راجيه عشان ما تقدر تسير به حياتك وامورك ومشاكلك. فدي كل دي الموضوعات اللي احنا هنتكلم عنها في 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 السيشن بتاع بكرة وبعد بكرة، هو يومين من الساعة 4 من الساعة 12 للساعة 4 يوم السبت ويوم الأحد. في النهاية نحن عندنا كتلخيص للكلام ده كله عندنا تنويرات حنقولها في مرحلة ما قبل التقديم، إنه أنت كيف تختار تخصصك. عندنا كلام في إنه بعد دخلت الجامعة أصلا التجربة الجامعية كيف ممكن تبقى وأنت كيف ممكن تستفيد منها. في كلام ثاني إنه بعد ما تمرق من الجامعة أنت سوق العمل معتمد على شنو خلاف الشهادة الجامعية وكيف ممكن تتحصل على الحاجة دي عشان ما تزيد من فرص منافستك في سوق العمل.
في الختام نحن أكيد شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ أكرم عبد النبي، هو يعني جزء من مبادرة اختيار التخصص الجامعي، آملين بأنه المبادرة تكلل بالنجاح ويقدروا يستفيدوا منها أكبر عدد من الطلاب اللي هم مقبلين على الجامعات. شكرا جزيلا لك.
هكذا وصلنا إلى ختام هذا العدد من مجلة الأحد حتى الملتقى. كونوا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعو راديو دبنجا في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. الصحة النفسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهي حاسمة الأهمية للتنمية الشخصية والمجتمعية والاجتماعية والاقتصادية. فعلى خلفية اليوم العالمي للصحة النفسية نتناول أثر الحروب والعنف الممارس من قبل الدولة على الضحايا وذويهم.
كانت دهشة كبرى بردود الأفعال، الجميع كان يعتبر الحرب حديث الرجال، فهي نتاج فعلهم. اعتبروا كلماتي حديث ما لا يقدم أو يؤخر، يومها فقط عرفت عمق مأساتنا. للمرة الأولى أكتب وأنا مؤمنة أن للحرف قضية وحرب يخوضها، لكنها حرب الأفكار والمشاعر. قال لي رجل ذات مرة ماذا تكثرين الحديث عن النساء والحرب وكأن هنالك ما تستطيعن فعله؟ وما دخل النساء بالحرب؟ فعندما تندلع يموت الرجال، وعندما تنتهي يعودون هم لتعمير الديار. أقصى ما يمكن أن تتعرضن له هو الحياة بلا رجال. حقا يا لتفاهة معاناتنا مقابل ما يعانيه الرجال في الحرب، إذ كنا نبقى دائما مكتوفات الأيدي حين تطلق البنادق وحياتنا هي التي تهدر. من السهل أن نبني المدارس والمستشفيات، وأهون ما يمكن فعله أن يعاد إعمار الديار إذا ما توقفت الحرب، لكن متى تعود لنا إنسانيتنا التي ذبحت مع أول رصاصة؟ وأين سنجد الطبيب الذي سيعالج جروح الروح ونسف القلب؟ هل سنبقى نحن كما كنا؟ أم أن شيئا فينا قد ذهب بلا رجعة؟ يا لتفاهتنا، إذ ظننا أن خسارتنا في الحرب هي بعدد من قتلوا، ثمة أموات هم فينا أحياء، وثمة أحياء دفنوا إنسانيتهم للحرب ضحايا لا نعلمهم، وربما لا يعلمون أنفسهم كضحايا، حتى القابعين في بيوتهم بل لم تطلهم نيرانها، لا بد أن لهيبها لمس علائقهم إن لم يقطعها. هي قصصنا نحن من كان دورنا في الحرب أننا ضحاياها.
في بداية المشوار نتابع الأستاذ حبيب السعيد مدرب تنمية بشرية للحديث حول الصحة النفسية.
سلام واحترام، وربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية كلكم في راديو دبنجا. يا جماعة، واحدة من الحاجات اللي مفروض نعرفها في اليوم العالمي للصحة النفسية إنه كثير جدا من الشباب لا سيما المراهقين بيؤمنوا إنه الحاجات اللي بتحصل معهم كمشكلات إنها هي أكبر من تحملهم، فبتلقى إنه والله يقول لك حصلت معي مصيبة أو حصلت معي كارثة، فبيشعر بالانهيار وبيشعر بأنه هو عاجز تماما وأنه هو متحطم وما قادر يلقى أي طريقة إنه يطلع من الموقف اللي هو موجود فيه. فبنلقى إنه أولادنا عندهم هشاشة نفسية تجاه مواقف بسيطة جدا ممكن يتصرفوا فيها، لأنه ما متحملين المسؤولية أو ما تدربوا على حمل المسؤولية، أو المشكلات اللي حدثت معهم سواء مشكلات النزوح، مشكلات الطلاق، مشكلات الحروبات، مشكلات عدم التساوي، عدم العدالة، الحاجات دي كلها زي بتسبب مشاكل نفسية. فبيبقى الشاب بتبقى الشابة محتاجين إلى ما يسمى بالمرونة النفسية. طبعا المرونة النفسية بتنمو بالتدرج، كون إنه الإنسان أصلا عنده هشاشة نفسية بيتعرض لأقل الصدمات، بيشعر إنه هو منهار ما قادر يعمل حاجة، هو محتاج إنه لازم يتعلم يتحمل المسؤولية. وتحمل المسؤولية بيتم بالتدريب، بيتم بالتدريج، بيتم بالتجريب، يعني إحنا ندربه، نأهله، نخليه يتدرج سلمة سلمة، ما طوال باب يفترض إنه يتحمل المسؤولية زول عمره 13 أو 14 سنة أبدا. المسؤوليات اللي احنا بنقوم بيها وبنعملها في الحياة بتنمي فينا نفسنا شعور المسؤولية والتواصل، يعني المسؤولية وانه انا حكمل في سكتي دي وفي مشواري ده. يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني كل زول الحاجة عشان يصلها لازم يتدرب عليها. رصيدنا من ادراكنا لواقعنا وتفاصيلنا وحياتنا ما بيقبل إلا لما أنا أصلا أطور من القدرات والإمكانيات اللي عندي. حاجة برضو بمناسبة الصحة النفسية، إنه لازم نعرف يا جماعة إنه الألم النفسي والعاطفي وألم التجارب اللي بنمر بيها دي حاجة عادية جدا، يعني الإنسان بيمر بالتجارب النفسية السيئة جدا، مرات بتصل إلى حد الاكتئاب. هنا كثير جدا من الناس ما نصلوا لاضطراب الاكتئاب الحاد لازم يمشوا لحاجة اسمها التقييم والتشخيص، عشان ما تبقى انت مدخل نفسك في زيف بتاع انه انا مكتئب ولا ما مكتئب. ممكن يكون ده قلق بسيط، يعني ممكن يكون حالة بتاع التوتر، افراز للادرينالين. فانت لازم عشان ما يحصل لك بعد ذاك انه اضطراباتك النفسية والعاطفية تشكل لك بعد ذاك هشاشة نفسية. وبتيجي على فكرة الهشاشة النفسية لما يكون في فراغ عاطفي، يعني الزول ما عنده مجموعة الدعم الأساسية زي الوالد زي الوالدة، دي الأكبر الناس وأكثر الناس اللي مفروض هم يقوي من علاقاتنا. الفجوة بتظهر داخل أي زول بمثلها احتياجك للزول الموجود جوارك أو الزول الممكن يكون قريب. لما الأهل ما يغذوا فينا حب الأهل والأصدقاء والتفاهم والمشاركة بنلقى عند زول تاني، وهنا بتبقى القصة بتاعت إنه ليه بيغيب دور الناس المسؤولين من الرعاية. يا جماعة خلوا بالكم من صحتكم النفسية، ابتعدوا عن الطاقة السلبية الموجودة في السوشيال ميديا، بقت تعزز النرجسية، بقت تقدس الشخصيات، بقى في فقدان للتركيز، بقى في ناس ما عندهم يعني انتماء بالنسبة للبلد وكده. فمعليش لكل الناس اللي تعرضت للظروف السيئة، معليش لكل الناس تعرضت للأذى النفسي وتعرضت للعنف، أنا دار أقول آسف ومعليش لأي زول تعب تعب شديد جدا من مواقف مرت بيه، معليش لأنه في ناس سيئين جدا في محيطك وفي حياتك عملوا لك حاجات ليوم الليلة واجعاك، لكن جاء الوقت اللي انت لازم تقول انه خلاص انا لازم انهض، انا لازم اقيف، انا لازم استمر جدا وامشي لقدام. انت بتستحق انك تكون زول افضل، ربنا كرمك وربنا اداك قدرات واداك امكانيات واداك عقل. عليك الله، عليك الله وعلي جمالك وروحك السمحة دي، والله انت انسان كويس جدا. ظروفك هي كانت صعبة، المواقف اللي انت عشت فيها صعوبة، لكن هسي مفروض تنطفد وتتقبل نفسك وتبدأ تمشي لقدام، وتذكر انه لازم كمان نتخلص من كل العلاقات السامة الموجودة في حياتنا. حبوا بعض ونموا البلد. محمد حبيب السعيد، متحدث تحفيزي مهتم بالصحة النفسية، الحب أولا والإنسانية دائما، وتحياتي لكل أهلي وأصدقائي ورفقائي في راديو دبنجا.
ومن جنوب دارفور الناشطة سارة مصطفى.
طيب أنا سارة مصطفى موسى، مديرة الإدارة العامة للمرأة والأسرة ومنسقة لملتقى نساء جنوب دارفور.
والله الأثر النفسي للنازحين أول حاجة من ناحية السكن، يعني شوف إنه النزوح من 2004 من 2004 لحدد أن إحنا في 2022، يعني زمن طويل جدا إنه حتى الأطفال اللي اتولدوا في المعسكرات الآن بيجوا ناس شباب وكبار في غرابة 20 سنة 19 سنة، الزول قاعد في سكن خير مناسب وخير ملائم، يعني دي ذاتها بتأثر نفسيا وسلبيا على الـ على الـ على الشباب الموجودين اللي تولدوا في المعسكرات. لو لاحظت إنه فترة الأمطار شهر 8 وشهر 9 مع المعسكرات تأثرت تأثير مباشر بحطول الأمطار، لأنه البناء البناء الموجود في المعسكر خير سليم، ما في تخطيط، ما في مصارف، يعني إضافة على ذلك إنه الناس موجودين في المعسكر والبناء خير سليم، ده طوالي بينعكس سلبا على الناس الموجودين في المعسكرات. عدد الناس الفاقدين العقل، المجانين، بالصورة بقت منتشرة جدا في مدينة ميال، الحالة النفسية بقت يعني في ارتفاع شديد. الحاجة دي أنا برجعها لأنه في مسألة بتاعت المخدرات، في مخدرات، يعني احنا لازم نعترف في إنه في مخدرات منتشرة شديد في الولاية، ومعظم الشباب ده بيتعاطوا المخدرات. دي الحالة النفسية بيكون من سبب الإدمان. يعني الحاجة الثانية الوضع الاقتصادي برضو مؤثر شديد، يعني انت لو ملاحظ ممكن الزول بيكون ما عنده وقود يوم، يعني وعنده أطفال، يعني يعمل شنو؟ يسرق، السرقة ذاتها بقت مشكلة، يعني انت فبجد يعني الضغوطات النفسية أصبحت كثيرة للمواطن، الضغط النفسي كثير مع الوضع الاقتصادي المتردي، ويمكن كلنا عارفين في الحاجة دي مقياسا على أنفسنا، يعني الوضع الاقتصادي سيء جدي شديد بالنسبة للمواطن. انت شوف السوق ذاته، الباعة المتجولين عدد ما عندهم، فالوضع بجد يعني محتاج لمعالجة ومحتاج لوقفة.
ومن جنوب كردفان الباحثة النفسية براق الباشا تحدثنا عن الأثر النفسي للحروب والنزاعات على المرأة السودانية.
الحروب والنزاعات والصراعات بتأثر علينا تأثير سلبي جدا نحن كنساء، ده غير إنها هي بتغير حركتنا بإننا نمارس أنشطتنا بالصورة المطلوبة، عندها أثر كبير على صحتنا النفسية. يعني بنلقى في اضطرابات نفسية ظهرت على نساء، لما تجي تعمل دراسة للحالة بتلقاها هي مثلا قبل كده كانت في منطقة هي بتاعت نزاع، اتعرضت شافت مشاهد كتيرة دامية ممكن تكون قدامها، ممكن يكون شافت ولدها كتلو قدامها، راجلها كتلو قدامها، اغتصبوا بنتها قدامها او اغتصبوها هي ذاتها، فممكن بعد فترة من الفترات بتظهر عليها الاعراض بتاعت اضطراب ما بعد الصدمة. ممكن كمان اضطرابات القلق، ودي برضو بنسبة كبيرة جدا اضطرابات القلق، الواحد بيكون عنده خوف مستمر ومفرط في انه في حاجة بتحصل. يعني لو الواحدة سمعت صوت بتحصل قساي خلاص يعني هي بتحاول تستعيد نفس المشاهد اللي حصلت ليها، او لو سمع مرات يعني دي من خلال تجربة حصلت لي انا، لو سمعت كركب سايفة انا بكون خايف انه في حاجة حصلت او حاجة هتحصل. وممكن الاعراض دي يعني تبقى اعراض جسدية زي صداع، غثيان، ممكن يكون في عياء تام. يعني الواحدة بتمشي تفحص ما بتلقى عندها حاجة، يعني لو جينا رجعنا وعملنا تحليل نفسي بنلقى انه في واحدة من الاضطرابات النفسية اتعرضت لها نتيجة للحرب او نتيجة للنزاعات اللي حصلت لها او المشاكل اللي هي لاقتها.
متواصلين والحديث عن الصحة النفسية، نتابع إفادات من الشارع السوداني.
في اليوم الصحة، في اليوم العالمي للصحة النفسية، نحن كناس قاعدين في الشوارع وبنعاني من ويلات الانقلابات العسكرية، وبنعاني من ويلات الانتهاكات اللي قاعد تحصل للثوار. الموضوع عنده حاجات كثيرة قاعد تأثر فينا، يعني ما يتخيل لي فكرة إنه تتجاوز فكرة الدم بسهولة، فكرة ضرب الرصاص، فكرة القمع، فكرة الاغتصابات والانتهاكات اللي قاعد تحصل. بنشوف في المواكب حاجات كثيرة قاعد تأثر على صحتنا النفسية صراحة. يعني عمري أنا ما حأنسى، طبعا فضل الاحتصام ده كان شيء فظيع، والناس تخيلي تكلمت عنه لفترات طويلة ولسه حنتكلم وحنتكلم عنه، لكن أنا عاوز أتكلم عن الانتهاك اللي حصل لنا يوم 30 يوليو 2022، واللي هو كان الموكب البرلمان، فكان فيه كمية بتاعت أم درمان اليوم ده قدمت كمية من الشهداء ربنا يرحمهم ويغفر لهم. فالحاجة دي يعني أنا كل ما كنت أنوم بس بيجيني صورة المواتر وهي بتنقل بتزعف في المصابين وبتشيل فيهم وبكوركو، افتح الترس افتح الترس، مصاب مصاب، الدم بعد الواحد يزعف المصاب يوصل المستشفى ويجي راجع، كمية الدم اللي في هدومه، كمية الدم اللي في يدينه. فجاد علي لحظة بتاعت انهيار، يعني لحظة بتاعت انهيار حقيقية، انه انا كنت ببكي من كمية الاصابات. برضو دخلت المستشفى في ام درمان، فكانت بالنسبة لي يعني انا جاية داخلة ما في حتة ما فيها دم، دم دم في أي حتة، الأرض بتاعتها من الريسيبشن، الأشعة، محل الجبس، العمليات الصغيرة كلها دم، عبارة عن دم. بعد ذاك الموكب انتهى والناس انسحبت، ما قادر أنسى شكل السوار وهم قاعدين جنب المستشفى ساكتين في صمت رهيب، منتظرين ما بين شهيد وجريح، ما بين مصاب ومفقود، راقدين متوسدين أعلامهم وشنطهم وهم قاعدين في صمت، مؤمنين الكادر الطبي جوا، مؤمنين أخوانهم إذا كانوا شهداء ربنا يرحمهم ويغفر لهم، وإذا كانوا مصابين ربنا يشفيهم. فكان منظر رهيب، يعني أنا كل ما كنت أنوم بيجيني صوت الرصاص في راسي وبكورك وقناصة في حتة الفلانية قناصة، أفتح الترس مصاب مصاب، وشكل الكادر الطبي وهو بجارة والدم ولا أول، يعني كان منظر رهيب حقيقي حقيقي. الانقلاب أثر على صحتنا النفسية، أثر على شكل حياتنا، حياتنا بقت عبارة عن موكب، ضرب رصاص، مصاب، شهيد، الليلة فعالية ليه عشان شهيد، الليلة ماشي موكب حق الشهيد، فبقينا نحن في زخم كمية الحاجات الحاصلة، ما في نزول قادر يعيش حياته، يعني حتى لما تمشي تماري شكل علاقة اجتماعية بيكون الموكب والإصابة والاستشهاد والاحتقال جزء من كلامك، جزء من حديثك. يعني حتى بتميل لأنه زول ما معك في دائرة الحراك، زول من الكتلة النايمة ما دارت تتحرك معك، ما بتحب تمشي لو ما بتحب يكون جزء من يومك، لأنه ما بيحبش الحاجة اللي انت حاسي بيها. بقت حياتنا عبارة عن مصاب ومحتقل وشهيد. بتمنى لكم حياة صحية خالية من الأوجاع. كل عام وأنتم بخير.
بكده وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج العدالة الانتقالية اللي خصصناها للحديث حول الصحة النفسية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
راديو دبنجا، إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال، وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى، أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع، هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متسلط قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية، وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ، لما يكون شغال في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بيستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار، تمام، ممكن يحصل له دمار. واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ، الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما بدوا ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له اعاقه. وبرضه زي ما عارفين انه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحاجات في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القرايه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي. فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها اعاقه دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الاطفال الصغار او التشنجات اللي عندها العلاقه بالحمى. طيب من هنا بما انه التشنجات دي ممكن تعمل لنا اعاقه دائمه، في حاجات احنا ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الاعاقه الدائمه دي. طيب نمره واحد، الام في البيت لازم تعرف انها توقف الحمى، لانه المساله تحصل في دقائق، يعني مساله لحد نص ساعه او كده ما اكثر من كده. نحن عارفين انه يعني خاصه في دارفور وفي مناطق كثيره في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبه، بالتالي المساعده ما كافيه في انه الام ممكن توصل الجنه للهناك. ففي البيت اول حاجه يا امي، لما البيبي يجيهوا الحمى اقلع لهم ملابسه اقلع ملابسه في جسمه وطوالي تقوم تهببي له هواء تمام ولو قاعده في حده فيها كهرباء شغلي له المروحه تمام عشان التهويه التهويه دي بتقلل من درجه الحراره بعد ذلك اعملي له مكمدات مويه ما بارده شديد ومويه ما سخنه يعني مويه مناسبه او ممكن تحمميه حمام العادي ده بمويه عاديه ما مويه تلج ولا مويه بتاعه يعني ما مويه سخنه مويه عاديه تقومي تحممي الجنه او لو في حته كده في حاجه فيها مويه هنا كبير فيه مويه تدخل الجنه ده جوه المويه وتطلعيه اسرع طريقه ممكن تنزلي بيه الحمى بعد ذلك ممكن تديه بنادول اذا عندك بنادول في البيت تدي الجنه ده البنادول تمام البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت كده بتكوني نزلتي درجه الحراره وممكن تكوني عملتي حمايه لانه ما يحصل لنا دمار او اعاقه دائمه للطفل ده بسبب الحمى وطوالي بمجرد عملت الحاجات دي شيلي الجنة ده ووديه الدكتور شيليه ووديه الدكتور لأنه الحمى دي ما ساكت الحمى دي أسبابها كثيرة الأسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا ممكن يكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن أو ممكن يكون التهابات فيروسية أو ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجة الطفل ده مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى بالتالي ضروري إني تشيل الجنة ده توديه الدكتور والدكتور حيفتي سبب الحمى ده ويعالجه وإذا كان في أي مشاكل تانية الدكتور ده هيعالجه وحيوريك إنه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل زي ما قلنا قبلك إنه التشنجات دي ما بتجي لكل الأطفال بتجي يعني لخمسة في المية بس الخمسة في المية دي في الغالب بيكون عندهم علاقة أسرية يعني في الأسرة بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده لو عندكم في الأسرة أي طفل حصل له تشنج تتوقع إنه في نسبة بتاع 5% إنه ممكن الأطفال التانيين دي ممكن حصل لهم برضه عشان كده لازم أمهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجة الحرارة في البيت الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقة اللي هتكلم بشوية قلناها
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج إرشادات صحية راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء